الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حق حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على نور الهدى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. من اعتمد على علمه ضل، ومن اعتمد على عقله اختل، ومن اعتمد على سلطانه ذل، ومن اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على الناس مل، ومن اعتمد على الله فلا ضل ولا قل ولا مل ولا ذل ولا اختل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. يقول المولى جل جلاله في محكم التنزيل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. معاشر الإخوة، لقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بظروف صعبة وقاسية شعر من خلالها بضيق شديد، لا سيما بعد وفاة عمه أبي طالب الذي كان ينصره ويؤيده، كما أنه فقد زوجته الوفية خديجة في نفس العام، وسمي ذات العام بعام الحزن. وفي مسيرة دعوته واجه صعابا كثيرة من قريش، فقرر الذهاب إلى الطائف علّه يجد هناك آذانا صاغية وقلوبا واعية، ولكنه وجد في الطائف أشد مما وجد في مكة، فأرسلوا سفهاءهم وعبيدهم فشتموه ورموه بالحجارة حتى دميت قدماه، وظل صابرا على أذاهم حتى لجأ إلى بستان لعتبة بن ربيعة، فعمد إلى ظل شجرة وقد أنهكه التعب والجراح، والتجأ إلى الله داعيا: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، أنت ربي ورب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني، أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو تحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك، وإن للمحن والمصائب حكما. من أهمها أنها تسوق أصحابها إلى باب الله تعالى، وتلبسهم رداء العبودية له، وتلجئهم إلى طلب العون منه. وبعد هذه المحن والظروف القاسية التي مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت رحلة التأييد والتكريم، إنها معجزة الإسراء والمعراج، لتكون تسمية ومواساة لقلب الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. يا صاحب المعراج فوق المنتهى، لك وحدك المعراج والإسراء، أعطيت فضلا لا يتاح لمرسل، والله يعطي الفضل كما يشاء. وفد الأمين إلى الأمين يزفه بشرى، هي التكريم والإعلاء، خضع البراق مهابة وتجلة، ومشى إليك وما به استعصاء، وتريت مستر البدر يسطع مشرقا في الكائنات فتنجلي الظلماء. والمسجد الأقصى عليه من التقى حلل، ومن نور الهدى لألاء، والأنبياء ببابه قد شاقهم نحو الحبيب محبة ولقاء. يا واصف الأقصى، يا واصف الأقصى، أتيت بوصفه وكأنك الرسام والبناء. شرفت بك السبع الطباق، وكبرت أملاكها وتباهت العلياء. إن صلة المسجد الحرام بالمسجد الأقصى هي صلة الشرف بالشرف، فسكان مكة أشرف أهل الأرض، لأنهم حراس الكعبة وسدنتها من لدن إبراهيم عليه السلام. والمسجد الأقصى هو مهبط الرسالات وملتقى النبوات في فترات طويلة من التاريخ، هو ملتقى النبوات ومهبط الرسالات في فترات طويلة من التاريخ. لقد وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الإسراء أمانة عظيمة في أعناقنا نحن المسلمين، وهي أن نحرر المسجد الأقصى أولى القبلتين وما حوله من براثن اليهودية الغادرة ورفقة الصهيونية الحاقدة، وأن نحتفظ بأرض فلسطين كجزء لا يتجزأ من وطننا الإسلامي الكبير، وأن نواصل الكفاح ونريق الدماء ونقدم الغالي والرخيص حتى نخلص آخر شبر من أرض الإسراء والمعراج من المعتدين الغاصبين. وعلى العرب جميعا أن يرفضوا أي حل استسلامي يستسم منه تصفية القضية الفلسطينية، وعليهم أن يعتبروا أن كل من يسعى لإنهاء القضية الفلسطينية خائنا لدينه ووطنه وأمته، بل يستحق لعنة الله والأجيال والتاريخ. لماذا لا يسلك دعاة الجهاد الطريق إلى القدس لتحرير الأقصى الشريف؟ ولماذا أصبح العرب اليوم يقتلون بعضهم البعض، يدمرون بلادهم، يدمرون أوطانهم باسم الجهاد؟ أي جهاد يدعونه في سوريا؟ أي جهاد يدعونه في ليبيا؟ أي جهاد يدعونه في مصر؟ لماذا حرفتم البوصلة؟ إننا كشعوب عربية وإسلامية، البوصلة هي فلسطين، والغاية هي تحرير المسجد الأقصى. أم صدق علينا قول ابن خلدون عندما وصف العرب وهو من أدق الرجال وصفا للجنس العربي، حيث قال: إنهم جنس لا يصلح إلا بنبوة، ولا يقوم إلا بدين، ولا ترقى مواهبهم إلا بشرائع السماء. فإذا ترك العرب النبوة والدين وشرائع السماء تحولوا إلى قطعان تعبد الشهوة وتطلب المال لتبعثره ذات اليمين وذات الشمال تنفيسا عن شفواتها. والعرب من غير دين شعوب يأكل بعضها بعضا. من أجل زاحف، من أجل ناقة ظلت حرب البسوس 40 سنة، ومن أجل خيل مضت في السباق بين داحس والغبراء انطلقت الحروب عشرات السنين. ولماذا يا دعاة الجهاد، لماذا يا دعاة الجهاد لا تفعلون كما فعل عمر بن الخطاب عندما حرر الأقصى الشريف؟ يروي التاريخ أن عمر ذهب إلى بيت المقدس ماشيا متواضعا، ويذكر العلماء أن بركة اعترضت ناقة عمر، فنزل الخليفة وحمل عليه ومضى بناقته يخوضان البركة. فقال له أبو عبيدة: ما يسرني أن أهل المدينة يستشرفونك على هذا النحو. فقال له عمر: ويحك يا أبا عبيدة، لو قالها غيرك لجعلته نكالا لأمة محمد. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. هذا عمر الذي نقل إلى العالم خلق التسامح الديني، وذلك عندما أدركته الصلاة. قال له البصري سفرونيوس: صل حيث أنت. قال: لا، لو صليت هنا لوثب المسلمون على المكان وقالوا هنا صلى عمر، وأخذوا الكنيسة منكم. وذهب فصلى بعيدا. وتدور الأيام وعجلت الزمان بسرعة، ويسقط الأقصى أسيرا بيد المعتدين الفرنجة، ويمر قرن ما يقارب على القرن الاغتصابي بالمسجد الأقصى الشريف. هيأ الله صلاح الدين وبدأ يدرس أسباب الهزيمة، لأن الذي لا يعرف لماذا انهزم لا يعرف كيف ينتصر. فأي دارس للتاريخ العربي يعلم أن العرب ينتصرون حين يؤوبون إلى ربهم ويتمسكون بشرائعهم ويعتزون بنسبهم السماوي. لا يحتاج الأمر إلى عبقرية، إن الحزام الذي يشد العرب بقوة ويمنع تفككهم هو الدين. فإذا انقطع الحزام تفرقت العصي، ولم يبق أحد إلى جانب أحد. فبدأ صلاح الدين يعمل. إذا كان الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله قد ألف كتابه إحياء علوم الدين كأن علوم الدين ماتت، فإن صلاح الدين فعلا بدأ بعملية إحياء لهذه الأمة. ماذا فعل؟ اسمع أيها المسلم، اسمع أيها العربي، ماذا فعل صلاح الدين؟ إن الرجل بدأ البناء من الداخل، حيث جمع العلماء لتدريس العقائد بين الجماهير، وجمع العوام على معاقد الأخلاق ومكارم السيم. وفعلا بعد جهد كبير استطاع جمع الناس على الإسلام والأخلاق الكريمة، وعمل على توحيد مصر والشام، إصلاح في الداخل ووحدة في الخارج. على هاتين الركيزتين خرج صلاح الدين بهم ليناوش عدوه، وكانت مناوشة رهيبة، وأعاد بيت المقدس إلى المسلمين في يوم تزامن مع حادثة الإسراء والمعراج. وتدور الأيام ويهجم الأوروبيون هجمتهم. كيف هجموا؟ كيف تسللوا؟ يقول التاريخ: ما تسللوا إلا في الفراغات الموجودة في صفوف الأمة، حيث انقسمت الأمة انقسامات مرة. في هذا الفراغ تسلل الإنجليز والفرنسيون وعادوا مرة أخرى إلى بيت المقدس. عاد ليقول الجنرال غورو وهو يقف إلى جوار قبر صلاح الدين: يا صلاح الدين، ها نحن قد عدنا. في عام 1967 بعد سقوط القدس وقف راندولف تشرشل ليقول أمام العالم: إن القدس قد خرجت من أيدي المسلمين، وقد أصدر الكنيسة اليهودية 3 قرارات بضمها إلى القدس اليهودية، ولن تعود إلى المسلمين في أي مفاوضات مقبلة ما بين المسلمين واليهود. بيجن اليهودي البولندي الذي كان يبحث عن حارة تؤويه في روما وباريس يقول: نسيتني يميني وأصيب لساني بالشلل، إذا نسيتك يا قدس. مجيديان يقول: لقد استولينا على أورشليم، وأورشليم اللغة العبرية تجعل السين شينا، وهي أورشليم مكان للعرب، محلة العرب. لقد استولينا على أورشليم ونحن في طريقنا إلى يثرب وبابل. وأخذوا بابل بلاد الرافدين وهم يخططون الآن للاستيلاء على يثرب. إن بدر اليهودي طبيعة جنس وخصائص دم وميراث أجيال، وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها ولا التغاضي عنها. واليهود يعلمون من أنفسهم هذا، وهم يؤكدون أنهم إذا كانوا قد ضربوا مفاعلا ذريا للعراق فهم مستعدون أن يضربوا أي بلد عربي له قاعدة يخشونها أو له قوة يرهبونها. هذه طبيعتهم، ولسنا نلومهم، ولكننا نلوم الصف المختل. نلوم العيون النائمة وسط العيون الخائنة، نلوم العرب الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. بما ينتصر العرب؟ بأجناس تعيش للكبر والرفاهية والشذوذ وسوء الخلق. إن العرب بطريقتهم التي يعيشون بها الآن لن يضربهم اليهود وحدهم، بل تضربها اكتناف الأرض كلها. هل يستطيع العرب أن يدخلوا بيت المقدس مرة أخرى؟ أظنهم يدخلونه يوم يدرسون أخلاق عمر بن الخطاب القائمة على التسامح والتواضع. يدخل العرب فلسطين وبيت المقدس يوم يرون رجلا كصلاح الدين هنا حيث دمشق، هنا صلاح الدين في جانب هذا المسجد العظيم. عندما يرون رجلا كصلاح الدين عندما جمع الغبار من معاركه وأوصى أن يكون ذاك الغبار وسادة له في قبره، قيل له: لماذا يا صلاح الدين؟ قال: لأنه إذا حنسك قال للملائكة: هذا الغبار كان في سبيل الله، هذا الغبار كان في سبيل الله. معاشر الإخوة، إن حادثة الإسراء والمعراج تذكرنا بأولى القبلتين الذي يعاني من تدنيس اليهود ومن غدرك ومشرك ما يعاني، والغريب في دعاة الجهاد الذين يجاهدون كما يزعمون في سوريا، يدمرون البنى التحتية ويقتلون الأبرياء ويخطفون العلماء ويفعلون ما يفعلون كما يفعلون في ليبيا وكما يفعلون في مصر. نسوا المسجد الأقصى، حرف اليهود بوصلتهم وضحكوا عليهم وقالوا إن الجهاد في سوريا، إن الجهاد في ليبيا، إن الجهاد في مصر، إن الجهاد في السودان. أي جهاد تدعون؟ الواجب اليوم على الأمة بأسرها أن تقف في صف واحد وأن تستعيد فلسطين أولا والدولة الإسرائيلية ولواء اسكندرون ثالثا. لن نرضى بعد اليوم أن يبقى أي شبر، أن يبقى أي شبر من أراضينا الطاهرة يرزق تحت سيطرة العدوان الغاصب. والإسراء والمعراج تذكرك أيها السوري أنك كما عانيت من تهجير في جراء الإرهاب الغادر الذي بلغك في بيتك، في حيك، في قريتك، في مدينتك، في محافظتك، وفقدت الأحباب وضيعت الأصحاب. أنك لست وحدك في الميدان، بل كان رسول الله قبلك. تعلمنا هذه الحادثة أن نصبر وأن نحتسب وأن بعد كل محنة منحة. فرحلة الإسراء والمعراج كانت منحة بعد محنات كبيرة تعرض لها الرسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه، ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظنها ألا تفرج. قال جل جلاله: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، والحمد لله رب العالمين.